صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
أمريكا تطرح الأفكار والخطط وترتب لقاءات واتصالات مع روسيا على مختلف المستويات وتسارع الخطى لإنهاء حرب أوكرانيا. روسيا بدورها ترحب بكل ذلك وتتجاوب مع الطروحات الأمريكية وترد عليها بإيجابية. لكن أين أوكرانيا من كل ذلك؟ وهل ثمة من دور لأوروبا في خطة ترامب؟ لماذا فاجأت واشنطن حلفائها الأوروبيين وغيبتهم عن ترتيب الخطط والاتصالات مع موسكو؟ ما انعكاسات ذلك على مستقبل العلاقة بين أوروبا وأمريكا وعلاقات أوروبا مع روسيا ومستقبل السلام في القارة العجوز؟ نناقش ذلك مع ضيفينا من برلين الصحفية والباحثة السياسية غيثاء الشعار. أهلا بك أستاذة غيثاء في استوديو الحدث.
أهلا، شكرا لكم.
ومن واشنطن معنا الصحفي والباحث المختص بشأن الأمريكي إيلي يوسف. أهلا بك يا أستاذ إيلي.
أهلا بك.
ونبدأ معك من واشنطن أستاذ إيلي. يعني ترامب فاجأ الكثير من المراقبين بل وحتى الحلفاء الأوروبيين والأوكرانيين إلى حد ما بطروحاته وخطته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ما سبب ذلك؟ يعني لماذا لم تشاور أمريكا حلفائها الأوروبيين وتجاهلتهم قبل التواصل وطرح الخطة على موسكو؟
طبعا شكرا على الاستضافة. أنا لا أعتقد أن الأمر كان مفاجئا. الجميع كان يعلم ويدرك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إحداث تغييرات كبيرة، ليس فقط في ملف الحرب في أوكرانيا لكن على مستوى كل الملفات التي تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. هو دائما كان يتحدث سواء خلال حملاته الانتخابية أو بعد انتخابه رئيسا وقبل تسلمه منصبه في 20 من يناير الماضي، كان واضحا بأنه يريد، يعني دائما كان يقول أنه سيريد أن ينهي هذه الحرب السخيفة طبعا التي بحسب رأيه. لذلك أنا لا أعتقد أن الأمر كان مفاجئا، لكن المفاجئ إذا صح التعبير هو هذه القسوة وهو هذه السرعة التي أحدثها ترامب عمليا في هذا الملف، الذي أعتقد أنه سيكون له تداعيات كبيرة على مستقبل ليس فقط العلاقات الروسية الأمريكية لكن أيضا العلاقات الأمريكية الأوروبية، حيث أن البعض الآن بات ينظر إلى أمريكا وكأنها عدو أكثر مما هي، أو إذا لم تكن عدو لكنها منافسة إذا بعدما كانت حليفا وشريكا. لذلك هذا هو الأمر الذي في اعتقادي الذي كان مفاجئا، ولكن في مشروع ترامب لم يكن مفاجئا. هو قال مواقفه بشكل واضح عن الحرب مع أوكرانيا، قال موقفه بشكل واضح عن مستقبل حلف ناتو، وقال أيضا موقفه بشكل واضح عن مستقبل علاقته بأوروبا. نائبه جي دي فانس هاجم الأوروبيين واتهمهم بخنق حرية التعبير، يعني كان كلاما فجا، وهو يعتقد أن اليمين المتطرف في أوروبا هو الذي يجب أن يتولى قيادة أوروبا. فإذا نحن أمام لوحة مختلفة كليا عن ما كان يعني سابقا سائدا في العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
نعم أستاذ إيلي، يعني بهذا مهدت للسؤال التالي الذي سأطرحه على ضيفتنا الأستاذ غيثاء الشعار. أستاذ غيثاء، يعني الآن يعني ما طرحه جي دي فانس يعني نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونخ للأمن والتصريحات الآخرين يعني من الإدارة الأمريكية وحتى تصريحات ترامب بشأن العلاقة مع أوروبا والنظر إلى الأوروبيين، يعني نظرة دونية. جاء ديفانس يعني وكأنه يلقن الأوروبيين درسا في الديمقراطية والتعامل مع الأحزاب الأخرى. يعني إلى أي مدى أثر ذلك على العلاقة بين ضفتي الأطلسي برأيك؟ طبعا ليس تصريحات ديفانس فقط يعني كمثال على ذلك.
يعني تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاءت متسقة مع الرئيس ترامب الذي يتعامل منذ أن تسلم الرئاسة بشكل عنجهي كبير ويتعامل بفوقية كبيرة مع جميع دول العالم باستثناء طبعا بوتين ونتنياهو. يعني هو ترامب يشعر أن مشكلة أوكرانيا هي مشكلة أوروبية، ولا يريد من أمريكا أن تستمر في الإنفاق على هذه المشكلة، رغم أن هذا غير صحيح. يعني هناك عائد كبير للأسلحة الأمريكية. من فترة الحملة الانتخابية كان عم يحكي على إنهاء حروب، وهناك أحاديث كبيرة تدور عن رغبته بالحصول على جائزة نوبل للسلام، على الرغم من أنه لا شيء يدل على أنه يريد فرض سلام، إنما استسلام، إن كان في غزة وإن كان في أوكرانيا وإن كان من خلال تعامله مع يفترض حلفائه الأوروبيون.
نعم، إذن يتعامل بفوقية وأن على الآخرين الاستجابة لرغباته وطلباته والسير وراءه. طيب سأزيلي، لو عدنا الآن إلى المشكلة الأوكرانية والمفاوضات وخطة ترامب، طيب ما دور أوكرانيا أو أين مكانها في خطة ترامب، وهي صاحبة العلاقة والتي دفعت ثمن الحرب التي كان ينظر إليه الكثير من المراقبين على أنها حرب الوكالة عن الغرب ضد روسيا، ولكن الآن يعني لماذا يغيبها ترامب تماما، ويعني حتى يقدم تنازلات ويستجيب لكل طلبات بوتين بدون أن يستشير الأوكرانيين؟
دعني أشير إلى أنها يعني طبعا هناك تناقض. إذا كنا نحاول قراءة ما الذي تقوم به إدارة ترامب الآن، هو يريد أن يتفاوض لوحده مع روسيا، لكن أوروبا وأوكرانيا عليهما أن يدفعا ثمن والنتائج، وطبعا وتلقي النتائج. لماذا يقوم بذلك ترامب أو الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الأمر ليس فقط، يعني لم يبدأ مع ترامب. أنا أعتقد أن كل السياسة الأمريكية تجاه العلاقة مع أوروبا كانت بدأت تشهد تغيرات منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما أصدر الاستراتيجية الأمريكية الأولى التي أعادت النظر بتموضع الأولويات التي تهتم بها الولايات المتحدة، عندما قال أن الصين هي الأولوية، وبالتالي كل الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الكثير من الملفات سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا بأنها لم تعد هي الأولوية. لذلك هذا التدرج الذي حصل في قراءة الموقف الأمريكي للتناقضات الدولية هو الذي قاد في نهاية المطاف إلى، إذا صح التعبير، هذا الفك في الارتباط ما بين، أو بداية الفك في الارتباط ما بين ضفتي الأطلسي. الولايات المتحدة الآن في تقربها من روسيا هي لا فقط، يعني أنا لا أعتقد أنه يقدم فقط خدمات لبوتين، هو يضع بوتين الآن وروسيا كلها تحت المظلة الأمريكية. الرئيس الروسي يدرك تماما أن الكلفة في استمرار حربه باتت عالية جدا، لا يستطيع التحمل اقتصاديا ولا عسكريا ولا على مستوى الخسائر البشرية. لديه مصلحة حقيقية، هو الآن يحاول أن يعيد صياغة هذه العلاقة من موقعه اليمين المتطرف. بهذا المعنى هو أقرب إلى ترامب، وهو أقرب أيضا إلى اليمين الأوروبي الذي ينتعش الآن في كل أوروبا. لكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة استسلمت لروسيا. روسيا الآن ستصبح تحت المظلة الأمريكية بشكل أكبر، لكن على أوروبا هي التي أن تدفع أثمان هذه السياسات التي تنتهجها إدارة ترامب. نحن نعلم أن دولة الرفاه الأوروبية في المفهوم الأمريكي لم يعد لها مكان، بمعنى إذا كنا نريد أن ندافع عن القارة علينا أن نزيد إنفاقنا، وهذا الإنفاق العسكري سيكون على حساب كل المشاريع الاجتماعية والإنفاق الاجتماعي الذي تتمتع به أوروبا. فنحن أمام تغييرات حقيقية الآن وخيارات صعبة أمام القارة الأوروبية، لذلك لا أعلم كيف يمكن أن ترد أوروبا على هذا التحدي، على الرغم من اقتناعي بأن المسألة ليست راهنة، بمعنى لا تستطيع أن تقلب بزن القوة أو تقلب الأوضاع رأسا على عقب بشكل سريع، يحتاج الأمر إلى سنوات، على الرغم من كل المطالبات التي صدرت وتصدر عن بعض قادة أوروبا كالرئيس الفرنسي وأيضا رئيس الوزراء البريطاني أو رئيس الوزراء البولندي. يعني هناك أصوات، لكن أيضا هناك انقسامات. المستشار الألماني
نعم أستاذ إلي، سنناقش طبعا الموقف الأوروبي والانقسامات الأوروبية، لكن أنت أشرت إلى نقطة يعني مهمة، أن ترامب يريد أن يكسب أو يضع بوتين تحت المظلة الأمريكية، وبوتين يعني في وضع ضعيف، يعني اقتصاد بلاده يعني أنهك خلال سنوات الحرب. يعني ما دام أن بوتين سيستجيب، وقد تلقف ذلك بوتين مباشرة ورحب به، طيب لماذا لم يحاول ترامب أن ينتزع بعض الثمن، بعض الأشياء من بوتين لصالح أوكرانيا، لصالح الغرب؟ يعني الغرب يبقى الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، يعني نكسب الطرفين، لماذا ضحى بين قوسين إن صح التعبير، ضحى بالأوروبيين لكي يرضي بوتين؟
يعني أنا رأيي الأمر يعني أيضا مفهوم، يعني هناك أيضا عداوات حقيقة نمت ما بين ترامب وكل أو معظم قادة أوروبا، أيضا هناك يعني عداوة بينه وبين الرئيس الأوكراني. نحن نتذكر بأن أولى المحاكمات لعزل ترامب كانت على قاعدة المشكلة أو الفضيحة التي يعني تم الكشف عنها جراء طلبه من الرئيس الأوكراني في ذلك الوقت بأن يعني يفرج عن بعض الملفات الوسخة في محاولة لهزيمة جو بايدن عندما كان يتنافسان في عام 2020. فالموضوع له أيضا طابع شخصي. مضاف إلى ذلك، الولايات المتحدة خاصة مع ترامب هو ينظر ليس فقط بخفة، هو يعتقد أن أوروبا لم تعد تشكل بالنسبة للأمريكيين مثالا، هو يبعد الولايات المتحدة عن ماضيها وتاريخها بأنها هي التي بأنها جاءت من القارة الأوروبية. هو يحاول أن ينهي هذه العلاقة بشكل حقيقي. بالفعل يعني ترامب يحاول أن يغير كل منطوق العلاقة الأمريكية الأوروبية. طبعا يضاف إليها كما قلت المسألة الشخصية، هو يحاول أن يعاقب قادة أوروبا. نحن نتذكر في ولايته الأولى كان مسار يعني ضحك بعض القادة الأوروبيين، تطلق بعض النكات عليه.
نعم يعني الرجل يعني من الشخصية التي تريد الانتقام من كل يعني من سخر منه أو من لم يوافقه الرأي. نعم أستاذ إلي، هنا نعود إليك ضيفتنا من برلين غيساء الشعار. طيب بالنسبة للأوروبيين يبدو أنه ليس مكان أو دور أو مقعد الآن على طاولة المفاوضات والمباحثات مع موسكو بشأن أوكرانيا، ماذا على الأوروبيين أن يفعلوا لكي يعني أو يستطيعوا الضغط على الأمريكيين ويكون لهم دور وكلمة بشأن أوكرانيا ومستقبلها؟
لا أعرف إن كانوا يستطيعون بالفعل الضغط على ترامب، لكن ربما يستطيعون الاتحاد الآن، ربما تكون العودة إلى ما كان إلى جهود ماكرون التي يحاول بذلها منذ سنوات طويلة في اعتماد أوروبا على نفسها، في إنشاء جيش أوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعني لا أرى إمكانية في الوقت الحالي بإمكانية الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص أوكرانيا. أرى فقط أن أوروبا ملزمة بتنفيذ مخرجات ماذا سيفعل ما يعني لقاء بوتين وترامب، ربما من إرسال قوات حفظ سلام وتعامل مع مشكلة أوكرانيا كمشكلة أوروبية.
نعم، طيب هذا بالنسبة للأوروبي، عليهم أن يستجيبوا لطلبات ترامب، لكن أيضا يعني روسيا أيضا بحاجة إلى أوروبا مستقبلا طبعا. يعني بعد وقوف الحرب، يعني ألا يمكن أن يلجأ الأوروبيون إلى ورقة ما يستخدمونها من أجل على الأقل ضغط على روسيا لكي توافق بجلوس الأوروبيين على الطاولة أو لتستجيب لبعض طلباتهم؟ أيضا لا ننسى أن العقوبات الغربية المفروض أيضا الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي أيضا يفرضها على روسيا.
نعم، يمكن تلاقي بعض المصالح الأوروبية والروسية، ربما تخفيف بعض العقوبات التي جاءت أيضا بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستعود أيضا بالنفع على أوروبا نفسها بما يخص الطاقة مثلا. لكن بالوقت الحالي أنا بالوقت الحالي لا أرى أي إمكانية لضغط أوروبي على روسيا. على سبيل المثال أرى أن المشكلة الآن محصورة بين ترامب وبوتين، الذي ترامب استبعد الجميع، يعني أراد حصر المشكلة بينه وبين بوتين حصرا، حتى أن أوكرانيا نفسها غير مدعوة إلى اجتماع المفاوضات في السعودية.
نعم، ربما يكون مستقبلا دور ما لأوكرانيا.
في الوقت الحالي لا أرى إلا يعني دور الولايات المتحدة الأمريكية مع بوتين.
روسيا فقط. نعم، مستمعينا الأعزاء، نجدد الترحيب بكم في استوديو الحدث، ونناقش اليوم موضوع تغييب أوروبا وخطط ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا. استوديو الحدث يأتيكم من دي دبليو عربية في بون وصوت لبنان في بيروت. كما أجدد الترحيب بضيفي حوارنا من برلين الصحفي والباحث السياسي غيساء الشعار، ومن واشنطن الصحفي والباحث المختص بالشأن الأمريكي إيلي يوسف. أستاذ إيلي، يعني الآن بعد هذا الشرخ الذي حدث بين ضفتي الأطلسي ويعني حتى بين أوروبا وأمريكا، سواء بسبب المفاوضات حول إنهاء حرب أوكرانيا أو موقف ترامب من أوروبا وتصريحات نائبه ومسؤولي إدارته، وأيضا حرب الرسوم الجمركية التي لن يستثني منها أوروبا، يعني كيف سينعكس كل ذلك على العلاقات بين ضفتي الأطلسي وأيضا على علاقات الأوروبيين مع موسكو ومستقبل السلام في أوروبا؟
يعني بالفعل هناك أسئلة عديدة يعني مطروحة، وهذا الأمر يعني أيضا يحاول العديد من الأمريكيين المعنيين بهذا الشأن محاولة قراءة يعني ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا التغيير الكبير في موقف واشنطن. يعني من بين الأسئلة أن لماذا يقوم ترامب الآن بمحاولة إنقاذ طبعا بين هلالين، وأنا قلت في بداية حديثي بأنه هو فعلا يحاول إنقاذه، لكن عمليا هو يضعه تحت جناحه على لمدى طويل جدا. لماذا يقوم بمد يعني كما يقال حبل النجاة لبوتين في الوقت الذي يستطيع أن يعني الاستمرار في ممارسة ضغوطات اقتصادية وسياسية على روسيا من أجل إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن بشروط أوكرانيا؟ فهذا السؤال حتى هذه اللحظة لا أحد يعلم لماذا هذا التغيير، لكن في اعتقادي أن هذا التغيير يعني له علاقة كما قلت بكل يعني وجهة نظر الولايات المتحدة المدعومة بالمناسبة بتصويت شعبي. هناك عودة إلى الانعزالية الأمريكية. نحن نعلم أن الولايات المتحدة لطالما كانت يعني تلجأ إلى الانعزال عن كل تطورات الملفات الدولية. بالكاد دخلت الحرب العالمية الأولى وبالكاد دخلت الحرب العالمية الثانية لو لم تقم اليابان بمهاجمتها في بيرل هاربر. اليوم نحن نشهد هذا النوع من العودة إلى هذه الانعزالية السياسية، على الأقل على الأقل تجاه الآخرين ما عدا الصين، لأنهم يعتبرون بأن الصين هي العدو أو هي المنافس الأساسي للولايات المتحدة. بالنسبة لأوروبا المشكلة أن يعني ليست هناك ليست ضغوطات السياسية التي تمارسها إدارة ترامب على أوروبا، هي تضع الآن أوروبا أمام يعني عاصفة اقتصادية جراء التهديد بفرض نسبة 25% كرسوم جمركية. فإضافة إلى المشكلات السياسية وإضافة إلى المشكلات العسكرية يضاف جانب اقتصادي مهم جدا. كيف يمكن يعني أن تقوم أوروبا بتوفير 2 أو 3 أو 4 أو 5% من ناتجها القومي للإنفاق العسكري في الوقت الذي تتعرض فيه صادراتها وإنتاجها إلى عقوبات ورسوم جمركية أمريكية؟ فبالفعل نحن أمام ضغوط لا مثيل لها، لم تتعرض لها أوروبا في كل تاريخ علاقاتها مع القارة مع أمريكا كما نشهده الآن. لذلك التحدي كبير والمشكلات فعلا كبيرة، ولا أحد يعلم كيف سيعاد أو كيف ستعاد صياغة المشهد السياسي الدولي من الآن تصاعدا في ظل هكذا إدارة أمريكية تكن العداء للقارة الأوروبية
لحلفاء الأمس الاستراتيجيين. طب ساز إيلي، يعني أنت أشرت إلى أن الولايات المتحدة ترى الآن الصين هي المنافس، ويتم وهناك حديث الآن عن إعادة يعني ترتيب العلاقات الدولية وحتى يعني بناء نظام دولي جديد، النظام الدولي الحال طبعا وضعته أمريكا، يعني الآن هناك إعادة تشكيل نظام دولي. لكن ماذا لو أن الأوروبيين يعني اتجهت أمريكا إلى الانعزالية وابتعدت عن الأوروبيين وزادت الضغوط عليهم، يعني وصلت يعني حد ربما العداء، يعني كلمة كبيرة وبعيدة جدا، لكن ماذا لو أن الأوروبيين أيضا ابتعدوا عن الولايات المتحدة وتحالفوا مع الصين؟ يعني لأن المصائب النتيجة يعني ما يحكم علاقات الدول هي المصالح، ويقولون مبروك بوتين على ترامب ويتحالفون مع الصين.
أنا لا أعتقد أن هذا الخيار يعني متاح أمام الأوروبيين، هم ليسوا في موقع يمكنهم من ممارسة الضغوط سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا. الكفة للأسف الشديد ليست في مصلحة الأوروبيين، خاصة أيضا في العلاقة مع الصينيين. العلاقة مع الصينيين هم بالكاد استطاعوا أن يفرضوا بعض القوانين المقيدة للتعامل مع الصين، خاصة في القضايا التي يقال بأنها تهدد الأمن القومي، على سبيل المثال كقضية
هواوي وجي
فايف طبعا وقصة الجي فايف. فبالكاد يعني توصلوا إلى اتفاق بين بعضهم البعض للرد على هذه التحديات. المشكلة أنا برأيي مسألة إعادة صياغة النظام الدولي، الخشية أن تقوم الولايات المتحدة تحت عنوان أنها تحاول أن تتصدى للصين، أن تقوم خلال تصديها للصين بأن تعقد أيضا علاقات استراتيجية مع الصين على حساب الأوروبيين. فبالتالي نحن سنكون أمام معادلة مضاعفة في هذه الحال تجاه الأوروبيين. بالفعل الوضع الأوروبي الآن في وضع يعني في حالة صعبة جدا، كل اقتصادات أوروبا يعني تعاني من صعوبات
نعم وركود طبعا هذا واضح. أعود إليك في برلين أستاذ غيساء، الآن بالنسبة للأوروبيون هم في موقف لا يحسدون عليه، لكن يعني ضعف الأوروبيين وابتعادهم عن الولايات المتحدة وهم يعني حلفاء استراتيجيون والعلاقة يعني عميقة بين الطرفين بين الضفتي الأطلسي. الآن ألا يعتبر ذلك طيب ضعفا أيضا للولايات المتحدة في مواجهة الصين؟ يعني إذا ابتعد أو أضعفت حلفائها ألا يعتبر ضعفا لها أيضا تجاه الصين، سيما أن الأوروبيين يعني وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في تنافسها في صراعها مع الصين، وحتى بشأن التوتر في قضية تايوان وقفوا إلى جانب واشنطن. الآن ألا يعتبر ذلك ضعفا لأمريكا أيضا، ولو ليس اليوم لكن ربما على المدى المتوسط أو المدى البعيد؟
بالتأكيد على المدى البعيد، في الوقت الحالي لا أعتقد ذلك، لكن على المدى البعيد خاصة في وقت يتحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب، وفي ظل الصعود الصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا أعتقد أنه بالوقت الحالي أن خسارة أمريكا كبيرة، لكن على المدى البعيد يمكن أن يكون ذلك بالتأكيد.
ويمكن حينها أن تعود والأوروبيون أن يفرضوا شروطهم، هذا إذا غيروا عقلاتهم واستراتيجياتهم.
استفاد الأوروبيون مما حدث الآن وما حدث خلال فترة الرئاسة الأولى لترامب، عندما يعني التاريخ يعيد نفسه، إذا استطاع الأوروبيون الآن توحيد سياستهم الخارجية، تشكيل كلمة واحدة، استعادة القوة، ربما ستسعى الولايات أو سيسعى ترامب إلى استعادة العلاقات والتحالفات مع أوروبا، لكن الآن أوروبا تبدو بمظهر تابع للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعني المعروف أن ألمانيا وفرنسا يعني هما محرك الاتحاد الأوروبي وقلبه النابض يعني كما يقول البعض أيضا، لكن في ظل رئاسة ترامب والمستشار الألماني، يعني هذا المحرك، هذه العلاقة لم تكن بتلك الديناميكية لو قارناها بعلاقة ميتيران وهلموت كول أو حتى أنجيلا ميركل وساركوزي وغيرهم. الآن يعني ألمانيا تقف على يعني الأسبوع القادم ستكون هناك انتخابات، ومن المرجح أن المرشح المحافظ فريدريش ميرت سيفوز فيها. هل يمكن أن يحدث تغيير ما في العلاقة الفرنسية الألمانية ويدفع الوحدة الأوروبية إلى الأمام ويعود تعود تلك القوة والحميمية إلى العلاقة بين باريس وبرلين، بما ينعكس إيجابا على الاتحاد الأوروبي أيضا؟
يجب أن يحدث ذلك من أجل مصلحة أوروبا، لأن أوروبا وفرنسا من أقوى الدول بالاتحاد الأوروبي، والآن أوروبا في خطر حقيقي إذا بالفعل إذا يعني تخلعت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا تم التخلي عن أوكرانيا وعلقت أوروبا في واضطرت أوروبا يعني إلى إرسال قوات حفظ سلام، من الأفضل أن يتم الآن بناء علاقات أوروبية قوية وتوحيد السياسات الخارجية، وفرنسا وألمانيا يعني هما الدولتان الأقوى والأقدر على فعل ذلك رغم الخلافات مع بعض الحكومات اليمينية الأخرى في بعض الدول الأخرى طبعا.
نعم أستاذ غيساء، بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الحدث. لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من واشنطن الصحفي والباحث المختص بشأن الأمريكي إيلي يوسف. شكرا جزيلا أستاذ إيلي لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا لك.
وجزيل الشكر أيضا لضيفتنا من برلين الصحفية والباحثة السياسية غيثاء الشعار. شكرا جزيلا أستاذ غيساء لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
شكرا لكم.
شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء لمتابعتكم. هذه تحياتي أنا عارف جابو في الإعداد والتقديم، وعلى الهندسة الإذاعية كان معكم رودي المحمود. شكرا لكم وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.